الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. أما بعد، إخواني مشاهدي قناة الأمة، إننا على موعد اليوم مع حلقة من حلقات البرنامج النبي كما نراه، وأنني في هذا البرنامج أخاطب أخي العزيز مشاهدي قناة الأمة من المسلمين، وكذلك أخاطب صديقي من غير المسلمين. وإنني كما بينت في بداية هذا البرنامج أسلك طريقا أعتمد فيه على القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، ثم أطرح الأمر وأتكلم فيه من خلال العقل حتى يسهل على غير المسلم أن يتفهم مرادي، وأن يعلم أنني أبين الحق بحق لتتضح الرؤية وليظهر المفهوم، لأنني أتكلم في هذا البرنامج دفاعا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنني حينما أتكلم فأتكلم عن افتراءات وأباطيل، افتراءات كاذبة وأباطيل مدعاة، ثم أبين ذلك من خلال القرآن والسنة. وأخي المسلم يكفيك مني أن تعلم أن الله تبارك وتعالى قال كذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فبالدليل يتضح لك البيان ويستريح صدرك حينما تعلم أن الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسألة كذا أو كذا، فإن هذا يكفيك. ولكني حينما أتكلم في هذه القناة وأخاطب غير المسلم، فهو الأصل أنه غير مقتنع بالقرآن وغير مقتنع بالسنة، لذلك أخاطبه بلغة العقل، فأتكلم بهذا وأتكلم بهذا حتى تتضح الرؤية ويتضح المفهوم ويظهر الحق وينجلي الباطل لمن أراد الحق، لمن أراد الحق. فالذي يبحث عن الحق، فالذي يريد الحق، فالحق أحق أن يتبع. إذا ظهر لك الحق فلا تعاند، إذا علمت أن هذا الحق وأنه أصبح لك ظاهرا جليا فلما تعاند، لما تعاند وأنت الآن مثلا قد تبين لك أن هذا حق، فلما تعاند ولما تكابر؟ فإن العناد لا يأتي بخير، وإن التكبر لا يأتي بالخير. وموعدنا اليوم أن نتكلم عن افتراء من الافتراءات، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصابا بالصرع، بمرض الصرع، والحقيقة أن هذه أبطولة تسقط قبل أن تقوم، أبطولة تسقط قبل أن تقوم. وهذه الأبطولة في الحقيقة حينما أسمعها وتسمعونها تضحكون. الإنسان حينما يسمع مثل هذا الافتراء يضحك. هل هناك عقلاء يقولون مثل هذا الكلام؟ حتى ولو كانوا أعداء للإسلام، حتى ولو كانوا أعداء للإسلام، هل عنده شيء من العقل؟ هل عنده شيء من الفكر حتى يصل به الغباء أن يقول مثل هذا الادعاء، أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مصابا بالصرع؟ هذا كلام غير صحيح تماما، هذا كلام غير صحيح تماما. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى حماه في كل شيء. هذا نبينا كما نراه محمدا، خلق الإله من العيوب منزها. قالوا صرع، قالوا سحر، والله ما قالوا الحقيقة مطلقا، والله ما قالوا الحقيقة مطلقا، ولكن هذا افتراء وادعاء باطل لا أساس له من الصحة تماما. والقرآن والسنة يرد ذلك بسهولة ويسر. والعقل، لمن يدعي العقل إن فكر وتدبر وتمعن يجد أن هذا الكلام مردودا تماما. حتى إن أعداء الإسلام المستشرقين حينما نظروا إلى هذا الادعاء أنكروه. المستشرقين أعداء الإسلام لما نظروا إلى هذا الادعاء أنكروه، وقالوا هذا الادعاء باطل ولا يصلح أن يقال. ولكن أهل الضلال وأهل الفساد والمرجفون يشوشون بأي شيء، يشوشون ويطنطنون بأي كلام، المهم أن يتكلم بشيء من السلبية على النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء من السلبية، المهم أن يتناول النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من السلبية، غض النظر عنده إن كان هذا الكلام يرقى إلى أن يكون مقبولا أو لا يرقى إلى أن يكون مقبولا. فأخذوا الافتراءات والكذب والأباطيل، افتراءات باطلة وأباطيل مفترى تنم عن أمراض في قلوب القوم جعلتهم يزيفون الحقائق، جعلتهم يزيفون الحقائق ويفسدون الأفكار. وسوق الأفكار، وسوق الأفكار أخطر أسواق المنتجات وأكثرها قبولا للتزييف، أكثرها قبولا للتزييف والإفساد والإضلال. ومن ثم حفت أسواقنا بما هو أشد فتكا من السموم، بما هو أشد فتكا من السموم، وأشد انتشارا من الهواء، وأشد انتشارا من الهواء. يتخلل كل خلية وينخر في كل بناء، وينخر في كل بناء أفكارا ترتدي أثوابا وترفع شعارات وترفع مشاعل ليس الثوب فيها أو تعال أو الشعار إلا قناعا يستر الزيف، يستر خلفه الزيف والضلال والفساد والإفساد. وحسبهم ما يلقونه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حسبهم ما يلقونه يوم القيامة، يوم لا ينفع، لا ينفع كثرة الكلام، لا ينفع الكذب، لا ينفع الجدل، لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق والحق، لأن الله هو الحكم.
لأن الله هو الحكم، وقفوهم إنهم مسئولون. فيا أهل الإرجاف يا أهل الضلال، اعلموا أنكم موقفون بين يدي الله، فكفوا عن الكذب، كفوا عن الكذب، تكلموا بما هو حق، والحق حق أن يتبع. لماذا تنكرون على النبي صلى الله عليه وسلم رسالته؟ لماذا تنكرون عليه مقام النبوة وقد شرفه ربنا تبارك وتعالى بهذا المقام؟ جعلكم هذا الفكر أن تعادوا أنفسكم قبل أن تعادوا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم الخاسرون، أنتم الخاسرون، كما قلت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا المرض الذي ادعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مصاب بمرض الصرع، هذا الكلام كلام باطل. ولكن تعالوا نتناول ونسأل أهل الكذب والذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جلسوا يكتبون الأباطيل على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يكذبون على النبي ويضعون الأباطيل على النبي صلى الله عليه وسلم، ينقسمون إلى قسمين. قسم ذكي ماكر خبيث. القسم الأول ذكي ماكر خبيث، والقسم الثاني غبي جاهل خبيث. وهذا الإدعاء في الحقيقة هو من صنع القسم الثاني. أهل الغباء هم الذين جاءوا بهذه البطولة وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مصاب بمرض الصرع، وهذا الافتراء في الحقيقة يسقط كما قلت، يسقط قبل أن يقوم، لأن الباطل فيه معرى مكشوف. وكيف لا ومضان هذا الباطل هو الجهل والغباء، وها هي حياة محمد صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا الآن، ننظر إليها ونتأمل تلك الحياة، نتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، ننظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة. هذا أمر في الحقيقة نتكلم عنه أولا قبل البعثة ثم بعد البعثة، ولكن بعد أن نخرج إلى فاصل ثم نعود، انتظرونا، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الأعزاء، توقفنا قبل الفاصل عند الكلام على حياة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة قبل البعثة، وعاش 23 سنة بعد البعثة. هذه الحياة موجودة ومسطرة بين أيدينا، فتعالوا بنا ننظر إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية، حينما يقول أهل الضلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مصاب بمرض الصرع، فننظر إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في عقدين من الزمان، في عقدين من الزمان 23 سنة، عقدين ونيف 23 سنة، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم في عقدين من الزمان؟ ما فعله صلى الله عليه وسلم في عقدين من الزمان لا تستطيع الأمة الآن أن تفعله بما أوتيت من قوة ومن تكنولوجيا ومن ومن ومن. هل تستطيع أن تفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم في كما فعل هو في عقدين من الزمان؟ انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في عقدين من الزمان وقد بدأت الدعوة به ثم زادت، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ النبي غير وجه الأرض في 23 سنة، غير وجه الأرض من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الظلام إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الضلال إلى الهدى. كانت المدينة المنورة يثرب مدينة متحاربة متقاتلة، كان يسكنها الأوس والخزرج، وكانوا دائما في قتال وحرب، وكل قبيلة تقتل من الأخرى، والحرب بينهما كانت سجال ما تنتهي حتى فترة ثم تعود بين الأوس والخزرج، قبيلتين في مدينة واحدة كانت الحرب بينهم لا تنتهي. مدينة بهذا الوصف الحرب فيها مستمرة، وأهلها على شر وعلى قتال وعلى عدوان ولكن حينما جاء النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وسكن المدينة، وسكن المدينة المنورة، ماذا فعل؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم استطاع في فترة وجيزة سكن فيها، حينما دخل المدينة المنورة حول الأمر فيها، حينما تنظر بالعقل اليوم ترى أن هذا الأمر كبير جدا، هذا الأمر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم على صف واحد بعد أن كانوا متقاتلين متحاربين أعداء، جمعهم في صف واحد، الأوس والخزرج في صف واحد، في فكر واحد، بعقل واحد، بعقيدة واحدة، بإيمان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجمع شتات قلوبهم، أن يجمع أفكارهم، أن يجمع محبتهم، استطاع أن يجمعهم بفكر واحد، بعقيدة واحدة، بقلب واحد، على قلب رجل واحد، يوحدون الله تبارك وتعالى الواحد، ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فقط. في أي وقت هذا؟ بالله عليكم، رجل يفعل هذا أيكون مصابا بالصرع؟ رجل يغير وجه الأرض في عقدين من الزمان، يغير وجه الأرض في عقدين من الزمان، يكون مريضا بالصرع؟ رجل يدخل مدينة وهي متحاربة متشاكسة متقاتلة في وقت وجيز جدا، تنقلب الموازين فتكون أهل المدينة كاملا أحباء، متحابين، متقاربين، متعاونين، جميعهم في صف واحد، بقلب واحد، بفكر واحد، بمصير واحد. أصبح كل منهم يعلم أن المصير مصير الجميع والأمر يخص الجميع، فكلهم أصبحوا على قلب رجل واحد. من يستطيع أن يفعل هذا؟ لا يستطيع أن يفعل هذا إلا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستطيع أن يفعل هذا، لأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان خطيبا ملهما بالوحي، كان فارسا معصوما من الردى، كان مربيا لأصحابه صلى الله عليه وسلم، مربيا لهم بالمحبة والرحمة والرأفة والإيثار، رباهم على ذلك، رباهم على المحبة، على الحب، على المودة، على الإيثار، حتى تربوا بين يديه على هذه الخصال العظيمة. أيكون هذا مريضا يا قوم؟ لا والله، إن العقل يرفض ذلك، إن العقل وإن العقلاء يقولون هذا مستحيل. رجل يغير وجه الأرض في عقدين من الزمان، رجل يحول مدينة متحاربة متقاتلة إلى مجموعة كلهم أصبحوا متحابين متقاربين على فكر واحد وعقيدة واحدة، لا يفعل هذا إلا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رأينا ونظرنا في تاريخه وفي حياته وفي سيرته، فوجدنا حياة ليس فيها كبوة، وجدنا ماض ليس فيه زلة، ماض ليس فيه زلة، وحياة ليس فيها كبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الجيوش وحامل السيوف، الناطق بالوحي، المعصوم بعصمة الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى عاصمه، فكيف يعصمه ربنا تبارك وتعالى ويكون مريضا بهذا المرض؟ هذا كلام غير معقول وغير مقبول. ولكن تعالوا بنا نفند تلك المزاعم. زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصابا بمرض الصرع. يا قوم كيف هذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما ينزل عليه الوحي، حينما ينزل عليه الوحي يكون بحالة غير عادية، أي يظهر عليه حالة غير عادية بالنسبة لهم، فالذي كان يأتيه فيزعم أنه وحي من الله تبارك وتعالى، في هذه الحالة كان يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم حالات، هم يرون أن هذه الحالة التي يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي حالة صرع، وهذا كلام يرفضه العقل والشرع والطب، هذا كلام يرفضه العقل والشرع والطب. وسوف نفند هذا إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يستبين الأمر تماما، حتى يستبين ويتضح الأمر وضوحا كافيا جليا بإذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان له تاريخ مسجل قبل البعثة، فهم حينما وصفوا هذا المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفوه بالإيه؟ حينما كان ينزل عليه الوحي. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في سن الأربعين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حياته قبل البعثة لم يكن مصابا بالصرع. النبي صلى الله عليه وسلم على كلامهم وزعمهم النبي قبل البعثة غير مصاب بالصرع، ولكن الصرع كان يأتيه فقط حين إيه؟ حينما يأتيه الوحي. إذن تعالوا ننظر إلى ما مضى قبل البعثة ثم ما جاء بعد البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حادثة مشهورة، وهو حينما اجتمع قومه على بناء الكعبة وأرادوا بناءها اختلفوا من يتشرف بوضع الحجر الأسود مكانه، من يتشرف بذلك، واختلف كل قبيلة تدعي أنها صاحبة الشرف بأن تضع الحجر الأسود مكانه، وكادوا أن يتقاتلوا أيهما يكون صاحب هذا الشرف، واختلفوا في هذا الأمر من يفعل، ولكن اهتدوا إلى أنهم ينتظروا أول قادم يدخل البيت الحرام فيحكمونه فيما بينهم، اختاروا هذا وارتضوا ذلك. فإذا بالقادم، وكان هذا قبل البعثة، فإذا بالقادم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليهم فرحوا وسعدوا وأصابهم شيء كبير من الفرح. لماذا فرحوا وسعدوا، ولماذا لما رأوه قالوا هذا هو الصادق الأمين، هذا هو الصادق الأمين وفرح، لماذا؟ لأن الأمر يحتاج إلى حكم، والحكم إن لم يكن مرضي عند الجميع فمشكلة، إن لم يكن مرضي عند الجميع مشكلة، وإذا كان الحكم مصاب بمرض فمستحيل أن يرضى به أحد. إذن لابد أن حتى يرضى به الجميع أن يكون غير مصاب بمرض، غير مصاب بمرض. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما فصل في الأمر وجاء بثوب وجعل الحجر الأسود فوق الثوب وأمر الجميع أن يحملوا الحجر ويضعوه مكانه ورضي الجميع بذلك، فهذا دليل على أنهم رضوا بذلك، وهم حينما رأوه علموا أنهم سيرضون به لأنهم يعلمون أنه محمد صلى الله عليه وسلم هو الرجل الشريف الصادق. وإلى هنا انتهى الأمر، ونكمل في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.